بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. الكلام في المطلب الثاني من المطلبين في مقام الاستدلال بحديث الحل على حجية البراءة. أورد وأشكل على الاستدلال بهذا الحديث بالإشكال الآتي: أن ظاهر الحديث بل نصه في خصوص الشبهة التحريمية لقوله: حتى تعرف أنه حرام. فإذا سلمنا تمامية الاستدلال بهذا الحديث على حجية البراءة فإنما يتم في خصوص الشبهة التحريمية دون الوجوبية، فيكون أخص من المدعى. واضح إن شاء الله الإشكال؟ يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول: هذا مسلم، ولكن بضميمة الإجماع المركب الذي عبر عنه المصنف بالقول بعدم الفصل نتعدى إلى إثبات حجية البراءة في الشبهات الوجوبية.
مقصود من عدم الفصل ما بين الشبهة الوجوبية والتحريمية.
وبيان ذلك أن يقال أن الأعلام في مسألة البراءة على فريقين: فريق قال بالبراءة في الشبهة الوجوبية والتحريمية، والفريق الآخر قال بعدم البراءة فيهما، أو قال بالبراءة في الوجوبية والاحتياط في التحريمية. لا، هو صراحة يقول فلا يوجد قائل بجريان البراءة في التحريمية والاحتياط في الوجوبية.
فلا يوجد قائل
بالبراءة في التحريمية والاحتياط في الوجوبية. فالأعلام بين فريقين، ماكو ثالث. فالأعلام بين من قال بالبراءة في الشبهتين وبين من قال بالاحتياط في التحريمية. ولا يوجد تفصيل بأن يقول بالبراءة في التحريمية فقط. صار واضح شيخ ورد؟ لو أبين بشكل آخر.
لا، واضح صار.
واضح.
فقط قصدكم من عدم البراءة فيهما هو هذا، أي هو رفع البراءة من الوجوب التحريمي،
من التحريمي. ولما كان الحديث دالا على البراءة في التحريمية، طبعا جاي نختصر احنا في الشبهة، ولما كان الحديث دالا على البراءة في الشبهة التحريمية ولا يمكن القول بالبراءة فيها دون الوجوبية، فلا بد من القول بأن الحديث يدل ولو بضميمة عدم القول بالفاصل،
أو القول بعدم الفاصل.
القول بعدم الفاصل على ماذا يدل؟ على البراءة في الوجوبية أيضا. واضح هذا الطريق الأول أو الجواب الأول؟ شيخ نوفل،
واضح
زين. الجواب الثاني، أن المراد من التعبير بالحرمة في الحديث أعم من حرمة الفعل والترك، حتى تعرف أنه حرام بعينه، يعني حتى تعرف أن الفعل حرام، أو حتى تعلم أن الترك حرام، إذ أن الفعل الواجب أو مشكوك الوجوب يلازمه حرمة الترك أو الشك بحرمة الترك، فإذا كان المراد من الحرمة الأعم كان الحديث ظاهرا بنفسه من دون ضميمة، يكون ظاهرا في الشبهتين التحريمية والوجوبية. صار واضح إن شاء الله؟ قال وبعدم الفصل قطعا، طبعا سابقا بينا الفارق بين القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل، مو تذكرون؟ هنا مراد شنو؟
القول
بعدم الفصل. وبعدم الفصل قطعا،
الجواب
الأول، بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط، بين إباحة يعني بين البراءة وعدم وجوب الاحتياط فيه فيما لم يعلم، اللي هو يعني في التحريمية، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، وبعد الفصل قطعان يتم المطلوب. يتم المطلوب بضميمة ماذا؟ بضميمة هذا، أنه لا يمكن القول بالتفصيل لأن التفصيل باطل بالإجماع المركب.
عدم وجوب الاحتياط لو في شفاف مطلق المراد
بعد
الناس، يتم المطلوب،
يتم المطلوب بضميمة الإجماع المركب، أو قل بضميمة بطلان التفصيل بالإجماع المركب. التفصيل هو مقصود به يعني شنو؟ البراءة في التحريمية دون الوجوبية، يعني هيك نقول لا يمكن القول بالبراءة في التحريمية دون الوجوبية لأنه تفصيل باطل بالإجماع المركب، إذ الفقهاء إما على البراءة فيهما وإما على الاحتياط في التحريمية، ماكو واحد يقول احتياط في الاحتياط في الوجوبية والبراءة في التحريمية. طبعا أسأل عليه كثرة المصطلحات شوية تشوش، بس من تقعد تتأمل لها وتكتب وتقول هذا الفريق وهذا الفريق وتتأمل بيها كلش واضح، مو هاي كلش يعني جدا واضحة، مو شيخ عباس؟
اي بلش.
هذا الجواب الأول، مع إمكان أن يقال الجواب الثاني ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال. ما احتمل وجوبه شنو هذا؟ تركه حرام، مع إمكان أن يقال شنو يقال؟ ترك ما احتمل وجوبه شنو الخبر؟ حرمته عفوا فهو حلال، يعني البراءة من الصير لما شك في حرمة تركه. ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته، يعني اختصرها مشكوك الحرمة، هذا ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته، يعني شنو عبر مكانها تعبير ترجمة شوفوك أكتب مشكوك الحرمة تركه مشكوك الحرمة، تركه مشكوك الحرمة، تركه مشكوك الحرمة فهو حلال. تأمل ماكو فايش نقول فتأمل، تأمل لعله والله العالم يريد أن يشير المصنف بالتأمل إلى ضعف الجواب الثاني، إذ ظاهر الحديث أن المراد من الحرمة يعني حرمة الفعل، أما أن يكون أعم من الفعل والترك فهذا خلاف الظاهر، مو محال مو بعيد بس خلاف الظاهر. واضح إن شاء الله.
منقول
اي بعد على على المبنى بالاجماع، شنو الاجماع؟
يعني هل اعتبار المباني من كان معتبر الاجماع على هذا المبنى او على هذا المبنى؟
بل
فالاجماع المركب انت داخل على مبنى لو انه هذا شيء اخر،
لا بالنتيجه هو انت عندك الاجماع حجه باعتبارك كاشف عن راي المعصوم غير، صار عندك قطع بالاجماع، قطع بوجود اجماع.
نعم.
مو انه انت اكو اجماع ظني او منقول.
نعم.
هذا هم راح يصير بخبر واحد، اما انت محصل الاجماع وإما منقول لك بنحو التواتر أو بما يفيد الاطمئنان، بالتالي أنت صار لذلك وعبر قطعا، قطعا أكو إجماع. خب هذا الإجماع راح يصير شنو؟ كاشف عن رأي المعصوم. فإذا الإجماع راح يكشف على أن المعصوم يقبل إما بهذا الرأي وإما بهذا الرأي، لو بهذا الرأي للأول فريق الأول أو للفريق الثاني، أما التفصيل قطعا باطل على الرأيين. بعبارة أخرى الإجماع المركب لا يكون دليلا تاما في كاشفيته على أحد الرأيين أنه هو الحق، لا رأي الأول لأن ماكو إجماع على الأول، ولا الثاني لأنه ماكو إجماع على الثاني، ولكن كلا الفريقين حصل منهم إجماع بسيط على إبطال الثالث. فمن يقول مثلا لو صار عندنا إجماع الفقهاء جيت أحصيتهم لقيتهم كلهم، فريق يقول الجمعة واجبة، فريق يقول الجمعة حرام، من أدمجهم اثنينهم وأسألهم الجمعة مستحبة كلهم يقولون لا، فصار عندي إجماع على عدم الاستحباب. هو يسموه إجماع مركب اعتبار شنو يعني مركب؟ أن هذا الفريق يثبت مدعاه ويبطل القول الثالث، الفريق الثاني يثبت مدعاه اللي هو غير المدعى الأول ويبطل الثالث، فصار إبطال الثالث باطل بالإجماع المركب. من حصلت الإجماع المركب؟ من القولين. لكن أنا شنو عبرت؟ إذا جيت دمجتهم اثنينهم جبت الفقهاء كلهم قعدتهم بقاعة واحدة قلت لهم الجمعة واجبة، نصهم راح يقولون شنو؟ اي واجبة، الثاني يقولون لا مو واجبة. سألت الجمعة محرمة، نصهم شي يقولون كذا نصهم يقولون كذا. إذا أسألتهم الجمعة مستحبة كلهم شي يقولون لا، كلهم. فهنا أقدر أدعي أقول حصلت إجماع بسيط لأن كلهم أجمعوا على بطلان الاستحباب. هنا أقول أنه أكو إجماع بسيط على بطلان البراءة في الوجوب والاحتياط في البراءة في الحرمة في الشبهة التحريمية والاحتياط في الوجوبية. هذا الكل يدعي بطلانه. واضح؟
شيخنا العفو، بالنسبة للإجماع يعني في مقام استظهار مثلا عبارة إذا
يعني في كيفية الاستحصال الإجماع هسه.
يعني الإجماع نعتمد على استظهار كلمة ضمن الرواية، يعني نعرف أنه ناظرين لهذه الرواية
بعد صار مدركي،
ممكن أنا أجيب
هذا صار مدركي،
هو هسه مو في من هذا القبيل. يعني هم استظهار في مقام استظهار فهمه من كلمة مثلا هاي الكلمة هالمعنى هذا، فأني ممكن أجيب رأي مخالف للإجماع في فهم أو استظهار معنى من رواية معينة.
هذا بعد هو ينطرح في محله، أن الآثار أو منافع الإجماع اللي منها أن يكون الإجماع على فهم مدعى معين، هذا المدعى المعين اللي هو من الرواية، فيصير فهمهم للرواية أو مدعاهم الكذا اللي هو مثلا شبهة الاحتياط البراءة في الشبهتين أو الاحتياط في التحريمية، هذا مستفيدنا من الرواية. إذا هالشي راح يفيدنا على اعتبار أنه إجماع حدسي ومستند للرواية، فيصير هو إجماع على الاستظهار
من هذا المقام،
من هذا المقام
مركب
في استظهار أحد الاحتمالات أو في ترجيح أحد الاحتمالات،
فممكن مخالفة،
يمكن مخالفته
إذا أجيب في النكتة استظهارية ممكن أخالفه
هي طبعا في كل حالة استظهارية إذا أجيب قرينة على على عكسه إيه؟ وفيه تفصيل، فيه تفصيل بعض يذهب إلى أن إذا كانت القرينة واضحة كما لو كانت رواية فالإجماع المخالف للرواية يكون أقوى في تثبيت الإجماع، لأنه إجماع مع وجود رواية وهناك إجماع على خلاف الرواية، مرة إجماع موافق للرواية هذا صار مدركي، مرة إجماع على خلاف الرواية هذا شيء ثبت. بعض الإعلام شيء يقول بما أن الرواية موجودة والفقهاء خالفوا، إذا لابد أن يكون عندهم مستند أقوى من الرواية، بحيث هم ملتفتون للرواية لأنه جاي يفترض أنه أكو قرينة اللي هو مثلا رواية قوية واضحة موجودة ظاهرة، مو أنه مثلا ضعيفة مرسلة ما موجودة في أغلب الكتب، ما أدري احتمال دخيلة موضوعة، لا رواية صحيحة موجودة في الكتب المعتبرة ومع ذلك قام الإجماع على خلاف الرواية، هذا يعني أن المجمعين لهم مستند شنو أقوى من الرواية، فيكون أدعى في قوة وتثبيت الإجماع. بعد هذا في محله إن شاء الله. ومنها قوله صلى الله عليه وآله الناس في سعة أو في سعة ما لا يعلمون، تقرأ بحالتين إما التنوين أو الكسر بلا تنوين. والكلام أيضا في مطلبين، المطلب الأول في الاستدلال، أولا يقع الكلام في وجود هكذا حديث وبهذا اللفظ ويأتي الكلام عنه في محله إن شاء الله، هذا مجرد إشارة، أكو بحث في أنه هذا الحديث بهيتش لفظ موجود أو غير موجود، وما هو سنده، ما هو حجيته، فالكلام يقع عن الحديث على فرض تماميته وحجيته. فنبحث المصنف بحث الاستدلال وتحصيل النتيجة المرادة بقطع النظر عن أو مع افتراض ثبوت حجية الخبر، هذا أولا. ثانيا تقريب الاستدلال بهذا الحديث بنحوين بتبع احتمالية المراد من لفظ ما، فهو مردد بين الاسم الموصول وبين المصدرية الظرفية أو الظرفية المصدرية، فإن كانت ما موصولة، فالكلام في هذا الحديث هو الكلام المتقدم في حديث الرافع، رفع عن أمتي إلى آخره، فيكون المفاد الناس في سعة وعدم التكليف بالذي لا يعلمونه غير المعلوم، الناس في سعة منه. وبالإطلاق في الموصول يعم الشبهات الحكمية والموضوعية والوجوبية والتحريمية.
شيخنا، فأن الناس في سعة وعدم تكليف من الشيء الذي لم يعلموه؟
إيه؟ فإذا قلنا موصولة معناته راح يصير شنو؟ الناس في سعة من الذي لا يعلمونه، الذي لا يعلمونه هم في سعة منه. واضح هذا البيان إن شاء الله. وإن كان المراد من ما مصدرية فهي بمعنى ما دام، فيكون المفاد الناس في سعة وعدم التكليف. في سعة، شنو المراد من سعة؟ فسرها بالعطف، وعدم التكليف يعني غير مكلفين ما داموا لا يعلمون. الناس في سعة وعدم التكليف ما داموا لا يعلمون. وأيضا بالإطلاق يتم التعميم. واضح إن شاء الله. ثالثا، بقوله في الخبر في الحديث في سعة، يعني عدم لزوم الاحتياط أيضا. نعم، احنا معدنا هذا المطلب الأول في الاستدلال. المطلب الأول في الاستدلال، أو النقطة الأولى في ملاحظة حجية الخبر، سندا موجود ما موجود، وهذا أحلنا. ثانيا في الاستدلال، في تقريب الاستدلال، وقلنا بي نحوين. ثالثا بعد تتميم الاستدلال بحيثية معينة اللي هي هذا سنقول. قوله في الخبر في سعة، مو قال الناس في سعة، في سعة أو في سعة ما لا يعلمون، هذا في سعة فيه دلالة على عدم لزوم الاحتياط، فكما لا يجب العمل بالحكم الواقعي المجهول غير المعلوم، كذلك لا يجب الاحتياط والتحفظ منه، من ذلك الواقع. فالحديث ظاهر في رفع الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، وإلا لو لم يدل الحديث على رفع الاحتياط لما كان هناك معنى للسعة. في سعة يعني لا يجب عليكم التحفظ بالاحتياط. وعليه فما يدل على الاحتياط يكون بموقع المعارضة لهذا الخبر، إذ سيكون هذا الخبر نافيا للاحتياط عن الجاهل بالواقع، وذاك الدليل يثبت الاحتياط للجاهل بالواقع، فيقع التعارض. واضح إن شاء الله؟ المطلب الثاني في رد بعض الشبهات التي أوردت على الاستدلال بهذا الحديث. يشير المصنف إلى ما ورد في كلمات الشيخ الأعظم حيث استشكل بالآتي: أن هذا الحديث نسلم دلالته على البراءة، بل ونفي الاحتياط أيضا، ولكن هذا لا ينكره هذه الدلالة، ولكن هذا المضمون بهذه الدلالة لا ينكره الإخباري. ولكن الإخباري يدعي أن الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط نسبتها لهذا الحديث نسبة الأصول العملية إلى الأدلة الاجتهادية، أي أن أدلة وجوب الاحتياط واردة على أدلة البراءة، أي رافع. نعم، على الأصول العملية، هذا هناك محل هذا التنظير. ما نحن فيه أدلة وجوب الاحتياط واردة أو حاكمة، أساسنا ما نريد نفصل، أكو خلاف عندهم أنه هي واردة أو حاكمة، أن وجوب أدلة وجوب الاحتياط واردة أو حاكمة على أدلة البراءة، بمعنى رافعة لحكم لموضوعها، فإن أدلة البراءة ترفع وتنفي الاحتياط عند الجهل وعدم العلم، وأدلة الاحتياط بإثبات الاحتياط، أدلة الاحتياط بإثبات وجوب الاحتياط تجعل المكلف عالما بالتكليف، وبالتالي لا يكون المكلف في سعة لأنه عالم، إذ السعة حكم مجعول لغير العالم، وأدلة الاحتياط جعلته عالما. وحنا كنا أول مرة نلغمطها، هو المستشكل هيك يقول، يعني هذا حد نظر المستشكل، فبالتالي احنا كنا جاري، هاي نكون تتعلمها الطريقة، يعني مو تتعلم التلغمط،
تلبس قميصة، يعني
اي تلبس جبة المستشكل قميص المستشكل وتجي تبين الإشكال كأنما أنت بضرس القاطع، يقول هو هيك تمام ولازم هيك ولا يمكن هو هيك كذا، حتى كل مقابلها متخوف يقول لك والله صار تمام المطلب، بعدين تجي تلبس جبهة المجيب وتجاوب كنين من المدخل اللي انت دائما تخليه شنو بصياغه الاشكال، تخلف النافذه مفتوحه حتى من تجي تدخل. تمام ماشي احسن سنه مو تمام زين. فهسه هذا إشكال الشيخ الأعظم اللي يقول بالتالي راح يصير التقديم لمن لأدلة الاحتياط، فكأنما الشيخ الأعظم يقول لمن يستدل بهذا الحديث ما عندنا مشكلة أن هذا الحديث تام ومسلم، الدلالة على البراءة، على رفع الاحتياط، أنه ما يجب الاحتياط، لكن ما يجب الاحتياط لمن؟ للجاهل. تمام؟ الجاهل في سعة، الناس في سعة ما لا يعلمون، ما لا يعلمون. من يجينا حديث الأخبار التي تدل على الاحتياط، يكون المكلف عالم بالتكليف، عالم بوجوب الاحتياط. فإذا صار عالم بوجوب الاحتياط بعد أكو في سعة؟ بعبارة أخرى، حديث الرفع ظاهر في نفي الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط نص في إثبات الاحتياط، فنقدم من
النص
اللي هو وجوب الاحتياط. فالإخباريون لا ينكرون دلالة هذا الحديث، وإنما يخصصونه أو يجعلون أدلة الاحتياط حاكمة عليه، فتختص، هاي النقطة المهمة، فتختص أدلة البراءة التي منها هذا بالشبهات الوجوبية. منتظر شباك من طبعا
يا شيخ، وإذا بعد إشكال خاطفين وما في الجواب.
شيخنا عفوا، على هذا الكلام عام، يعني حتى على جميع الأدلة أو الروايات تذكر على أصالة البراءة.
نعم، هم أصلا هم يعني الـ بصياغة أخرى، الإخباريون ينظرون لمن يستدل بهذه الأدلة على البراءة مطلقا نظر شنو؟ الصياد مجيء الفريسة. شوف الصياد يجي الفريسة، شوف يرتركوه هو قاعد هنا، يدري بها طريقة منه. فالإخباري يقول لي استدلوا براحتكم، تمموا كل استدلالاتكم، غاية ما راح توصلون إلى شنو؟ على أنه البراءة مطلقا تامة، لكن المن ثبتوها لغير العالم. تمام؟ أنا عندي أدلة تسوي هذا، غير العالم تسوي عالم، فحاكمية براءة واردة على الخلاف. يجيب المصنف أن الاحتياط المدعى إما أن يكون وجوبه طريقيا أو نفسيا.
عفوا شيخنا معذرت، وهم فإذا الشيخ الأنصاري هم في مقام نقل الإشكال، لو في مقام تبني،
في بعض الحالات تبني.
فإذا ليس الإشكال ليس مختصة بالأخباري، وإنما بعض الأصوليين إذا قال.
نعم. أما إذا كان طريقيا، إذا كان وجوب الاحتياط طريقيا، فلا شأنية لأدلة وجوب الاحتياط في رفع موضوع أدلة البراءة، لأن موضوع أدلة البراءة هو عدم العلم بالواقع، فالمكلف الذي لا يعلم الواقع في سعة، أي لا يجب عليه الاحتياط. ودليل الاحتياط هم نختصر طبعا، هو دليل إيجاب الاحتياط أو دليل وجوب الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط غاية ما تثبته هو ماذا؟ لزوم التحفظ والاحتياط في ظرف الجهل بالواقع. وبيان ذلك أن الحاكمية أو الورود يتصور إذا كان أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر، أما إذا كان كلا الدليلين موضوعهما واحد فيقع بينهما التعارض للحكومة والورود، وفي المقام المدعى هو وحدة الموضوع، فإن موضوع أدلة البراءة هو عدم العلم بالواقع، فإنها تقول أدلة البراءة تقول المكلف الذي لا يعلم، المكلف الذي لا يعلم الحكم الواقعي لا يجب عليه الاحتياط والتحفظ من الواقع المجهول، أي لا يتنجز عليه الواقع المجهول. وأدلة وجوب الاحتياط تقول، أو موضوعها المكلف الجاهل بالواقع، فكأنها تقول أدلة وجوب الاحتياط المكلف الجاهل بالواقع يجب عليه الاحتياط والتحفظ من الواقع المجهول، فهو منجز عليه، فالواقع المجهول منجز عليه. فكلا الدليلين موضوعه المكلف الجاهل بالواقع، وأحدهما وهو البراءة يرفع التنجيز ولزوم التحفظ، والآخر وهو أدلة الاحتياط يثبت التنجيز ولزوم التحفظ من الواقع، فيقع التعارض بينهما. واضح إن شاء الله؟ ها شيخنا شوية بيان. وأما إذا كان الاحتياط نفسيا فنعم، يرد دليل الاحتياط على دليل البراءة، لأن وجوب الاحتياط إذا كان نفسيا يعني أن الوجوب له ملاك ومصلحة في نفسه في متعلقه في متعلق الاحتياط، فإيجاب الاحتياط يجعل المكلف عالما بالحكم الواقعي النفسي فيرفع موضوع البراءة التي هي المكلف الجاهل بالواقع. صار واضح؟ فإذا طريقي صار تعارض ماكو ورود وحكومة، إذا نفسي الاحتياط إذا نفسي إيه صار ورود وحكومة. واضح إن شاء الله؟ ثم يقول المصنف وقد تقدم في حديث الرافع، في حديث الرافع أن أدلة الاحتياط ظاهرة في الوجوب الطريقي، لأن الشارع في بعض الملاكات المهمة يظهر اهتمامه عن طريق إيجاب التحفظ على المكلف، من ذلك الواقع فيوجب عليه الاحتياط، فيكون الاحتياط واجبا بوجوب طريقي، أي لحفظ ذاك الملاك الواقعي الذي جهل حكمه. وبالتالي يقع التعارض. خب، فإذا وقع التعارض، المصنف ما أشار لها بس هو يعني واضح مراده هيجي، فإذا وقع التعارض يتساقطان أدلة وجوب الاحتياط وأدلة وجوب البراءة، يتساقطان فيصار إلى البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. نعم.
مباشرة يتسقط.
أي.
وبالتالي
نحن يعني ما قدرنا نجمع بناته لأنه تعارض مستقر. نعم. فشنو؟
يعني مباشرة أنا شفتكم مباشرة يعني ما مو كما.
أقول كأنما جانا الآخر الحلول.
ما بدي.
صراحة يجي بعد أكو. ففهم إذا فتأمل إذا أكو مجال نشير لافد شيء ما أكو مجال. قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله الناس في سعة أو سعة ما لا يعلمون، فهم في سعة ما لم يعلم، فهم فالمكلفون في سعة ما لا ما لم يعلمون، ها بناء على أنها موصولة، أو ما دام لم يعلم بناء على المصدرية. ما هو المعلوم الذي ما يعلم ولا يعلم؟ وجوبه أو حرمته. فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو لم يعلم وجوبه أو حرمته. واضح إن شاء الله العبارة؟ ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا. ومعنى في سعة يعني ماكو احتياط، وإلا لو كان أكو احتياط لا معنى للسعة. فإذا صار هيجي الاحتياط مرفوع فيعارض به بحديث السعة ما دل على وجوبه، وجوب الاحتياط. فبناء على هذا التقريب يقع التعارض بين وجوب الاحتياط ووجوب أو عفوا والبراءة، يتساقطن نروح للبراءة العقلية. لا يقال قد علم به بأدلة وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط. يعني انتم مو تقولون البراءة لمن لا يعلم، مو هنا ايش قلتوا؟ في سعة ما لم يعلم او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته، هو من أدلة احتياط صار يعلم. فإذا صار يعلم رفع موضوعه فيقدم دليل الاحتياط. لا يقال فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، والمكلف بأدلة الاحتياط راح يعرف الحكم الواقعي حتى يصير عالم. لا، مع وجود أدلة الاحتياط يبقى المكلف جاهلا بالواقع. ليش؟ لأن أدلة وجوب الاحتياط أصلا موضوعها المكلف الجاهل بالواقع، وإذا أثبتت عليه وجوب الاحتياط أنما توجب وجوب الاحتياط في ظرف كونه جاهلا بالواقع. هذا طبعا بعد بناء على الطريقية. فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة الواقعية بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله، من أجل الواقع؟ وإذا بعد جاهل بالواقع شلون يصير في ضيق الاحتياط من الواقع؟ وإنما هو يصير في ضيق الاحتياط بأدلة الاحتياط اللي هي ثبت فيها ما دام جاهلا بالواقع. نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم المكلفين كان وقوع المكلفين في ضيقه، في ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوبه، لأن إذا صار عالمين بالوجوب وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط نفسي فراح يصير يعني حكم واقعي أولي، فإذا علموا بالوجوب الواقعي الأولي صاروا عالمين. إذا صاروا عالمين بعد ما يجي البراءة، لكنه عرفته سخب. إذا طريقي معارضة، إذا نفسي ورود، فشنو النتيجة؟ قال لكنه عرفته وين في حديث الرفع أن وجوب الاحتياط، وجوبه وجوب الاحتياط كان طريقيا. ليش؟ لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، يعني للتحفظ من الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله؟ فافهم بي براحتكم. أكو احتمال دقيق، يعني كل منهما دقيق احتاج تأمل إن شاء الله باشر بينهن، وقت لا يسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.